السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمنا في المجلس السابق على شيء من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتأمين والجهر به، وأوردنا شيئا من ذلك. ومن هذه الأحاديث المتعلقة في هذا الباب، وهي أول حديث في هذا المجلس ما يتعلق بهذا الباب، وما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان مؤذنا لمروان، فقال أبو هريرة عليه رضوان الله لمروان: لا تسبقني ولا الضالين حتى أدخل في الصف. فكان ينتظر أبا هريرة عليه رضوان الله، فإذا قال ولا الضالين قال: سمعنا أبا هريرة عليه رضوان الله يقول آمين، يمد بها صوته. هذا الحديث قد جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهو حديث موقوف على أبي هريرة، وظاهر إسناده السلامة. ونحن إنما أوردنا هذا الحديث الموقوف، الأثر الموقوف على أبي هريرة في هذا الباب، لنبين وندلل على جملة من المسائل، منها ما يتعلق في أبواب العلل، ومنها ما يتعلق في غيره. ما يتعلق في مسائل العلل أن هذا الحديث الموقوف على أبي هريرة عليه رضوان الله جاء موافقا للحديث المرفوع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مد الصوت بآمين بالنسبة للمأمومين، وذلك ما جاء عند أبي داود وكذلك ابن ماجة من حديث بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فيسمعها أهل الصف الأول، وإن للمسجد للجة. تقدم الكلام معنا على هذا، وذكرنا أن هذا الحديث فيه بشر بن رافع، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد يراده هنا أن من قرائن الإعلال وكذلك من قرائن التقوية عند العلماء أن الراوي إذا روى حديثا فوافقه فهذا قرينة على صحة المرفوع، قرينة على صحة المرفوع، وأن الراوي إذا خالف حديثه المرفوع فهذا قرينة على ضعفه. هنا أبو هريرة عليه رضوان الله وافق الحديث المرفوع، فالحديث الموقوف على أبي هريرة الذي قد أخرجه البيهقي وغيره أنه كان يقول آمين يمد بها صوته خلف مروان، هذا موافق للحديث المرفوع السابق. هل هذا يقويه أو لا يقويه؟ نقول موافقة الراوي لمرويه هذا قرينة على قبوله، ومخالفة الراوي لمرويه هذا قرينة على رده، ولكنها ليست دليلا على ذلك، يعني ليست أمرا قاطعا في هذا الباب. وكيف تعرف القرينة أنها مقبولة أو ليست مقبولة في هذا الباب؟ نعرفها إذا كانت العلة يمكن دفعها، إذا كانت العلة يمكن دفعها من العلل اليسيرة، وذلك كبعض روايات المستورين من جهالة الحال أو نحو ذلك، أو الضعف اليسير في بعض الرواة الذي لا يكون شديدا. هذا الحديث يرويه بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة. بشر بن رافع ضعفه جماعة من الأئمة، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، وهناك من العلماء من مال إلى تمشية أمره كابن معين عليه رحمة الله، فإنه قال في رواية أخرى ليس به بأس، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل يقول لم أرى له حديثا حديثا منكرا، يعني أنه تفرد به يخالف غيره. وكذلك ما جاء عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، وهي العلة الثانية في هذا الحديث الذي يرويه عن أبي هريرة. عادة العلماء عليهم رحمة الله أنهم يتسامحون في المجهول أو المستور الحال إذا كان من طبقة متقدمة، إذا كان من طبقة متقدمة الذين يروون عن كبار الصحابة عليهم رضوان الله أو عن متوسطيهم. أبو عبد الله هنا مجهول الحال، عرفنا أنه ابن عم أبي هريرة وهو دوسي، واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في اسمه، اختلف العلماء في اسمه، إذن فهو معروف عينا، معروف عينا. وأما بالنسبة للحال فالجهالة حينئذ موجودة بمعرفة، الجهالة موجودة وعدم معرفة حاله ظاهرة، ولكن لقرابته لأبي هريرة يحتمل أن يروي القريب لمن كان قريبا له ويتفرد بالرواية عنه، هذا يحتمل في العادة. وأما تفرد الأجنبي عن عالم وهو مستور فهذا موضع شك، خاصة أن مثل هذا الحديث المرفوع ليس موجودا عند أصحاب أبي هريرة الذين يرووه مرفوعا، فلدينا موقوف، وذلك الموقوف من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وذلك موقوف. وأما ما يتعلق بهذا الحديث المرفوع فهو من حديث أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عليه رضوان الله. القرابات تختص بالروايات ما لا يختص بها غيرها، كرواية الزوجة عن زوجها أو الابن عن أبيه، ولو كان الابن مستورا. ولهذا العلماء يغتفرون في هذا الباب، العلماء يردون الرواية المستور إذا لم يكن له صلة بشيخه، وكلما على الشيخ منزلة فروى عنه الراوي من تلاميذه وكان مجهولا كان ذلك أشد بالرد، وذلك أن هذا الإمام الكبير تروي عنه أنت مجهول وهي رواية ينبغي أن تحمل، هذا لا يقبل. وأين مثل هذه الرواية أن يحفظها غيرك؟ لكن لو قيل أن باب القرابة محتمل أن يختص بحديث ما لم يروه غيره، هذا بالنسبة لعلة رواية أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة. لكن بالنسبة لرواية بشر بن رافع النجراني، وهو من أهل نجران، وهو إمامهم في صلاتهم ومفتيهم كذلك، وإنما كلام العلماء عليه في روايته لا في ديانته، كلامهم في روايته. هنا لدينا اختصاص وينبغي أن نشير إلى هذا، أن مسألة اختصاص الراوي في بابه الذي يعتني به أن هذا قرينة على ضبطه لمرويه، فالقاضي الذي يروي حديثا وهو ضعيف في حفظه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور القضاء في الحدود والتعزيرات ونحو ذلك هو أضبط له من غيره. وهنا لدينا اختصاص بشر بن رافع إمام الصلاة، والحديث في الصلاة أو ليس كذلك في الصلاة وهو في أمين، يحتمل الاختصاص أو لا يحتمل؟ يحتمل الاختصاص. كذلك المؤذن إذا كان الراوي من الرواة مؤذن، والحديث في أحكام الأذان، الحديث في أحكام الأذان هذا قرينة على ضبطه لمثل هذا المروي، لأنه من اختصاصه، يؤذن في اليوم مرات فهذا محتمل لضبطه، بخلاف الراوي الذي ليس من أهل الاختصاص فيروي حديثا في غير بابه وهو ضعيف في حفظه. ولهذا تجد أن صاحب الصنعة أعلم بصنعته من غيره ويعتني بالأحاديث المروية في هذا الباب. لهذا نقول إن هذه القرائن دليل على تقوية حديث أبي هريرة في رفع المأمومين بصوتهم بالتأمين، صوتهم بالتأمين، وهذا ظاهر. ولهذا نقول إن علة حديث أبي هريرة عليه رضوان الله محتملة الدفع المرفوعة، وذلك هذه الأحوال المكتنفة للرواة، كذلك موافقة الراوي لمرويه وهو الذي تقدم معنا، وهو الأثر الأول في هذا الباب، وهو ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان مؤذنا لمروان فقال لا تسبقني بي ولا الضالين حتى أدخل في الصف، فكان يقول مروان ولا الضالين، قال فنسمع قول أبي هريرة آمين يمد بها صوته. إذن أبو هريرة مأموم لأنه مؤذن، فإذا مد صوته دليل على أن المأموم يجهر بآمين، فدل هذا على مشروعية الجهر بآمين. وأما ما يتعلق باختصاص الراوي، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عند الكلام على المرويات، أن النظر إلى رسم الراوي وعنايته وحفظه للمرويات شيء، وباب الاختصاص ما يغفل عنه كثيرا، وذلك أن الاختصاص لا حد له، الاختصاص لا حد له، أكثر ما يطلع عليه النقلة أو النقاد أو المخرجين في أبواب الاختصاص ينظرون إلى اختصاص الشيوخ بعضهم عن بعض برواية التلاميذ عن الشيوخ أو رواية راو عن شيخه، فإذا كان من أهل الاختصاص معه بطول الملازمة سمي من أهل الاختصاص في هذا، ولكن ثمة اختصاص فقهي أو صنعة، فهذا مما يهتم به. فإذا كان الراوي من أهل الجهاد والثغور فإن هذا قرينة على ضبطه لمرويات الجهاد، ولو كان ضعيفا في حفظه ليس بالضعف الشديد فهذا يدفع تلك العلة، يدفع حفظه بعنايته بتلك الروايات. كذلك إذا كان الراوي مؤذنا فروى حديثا في الأذان فإن هذا إشارة على اهتمامه في هذا الباب. وكذلك أيضا في مسألة الإمامة في الصلاة كما في حديث بشر بن رافع هنا، كذلك أيضا فقه الراوي في ذاته إذا كان من أهل الاختصاص في باب من أبواب الفقه بعينه كالفرائض كحال الحارث الأعور وغيره فإنه من أهل الاختصاص في أبواب الفرائض، وإن كان ضعيفا في حفظه فإذا روى حديثا في أبواب الفرائض فإنه يكون أضبط له من غيره باعتبار اختصاصه. كذلك أيضا في القضاء في حال القضاة ونحو ذلك، فإنهم الذين يقضون في أحوال الناس فإنهم يضبطون ما يتعلق بأحكام القضاء ما لا يضبطونه في غيره. ما هي المسائل التي لا تتعلق بأحكام القضاء؟ العبادات، أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها، هذه لا تتعلق بأحكام القضاء، هذه تتعلق بأحكام العلماء والفقهاء والمفتين، ولهذا ربما تجد من القضاة من لا يحسن الفتية ولا يحسن مسائل الصلاة ولا الطهارة ولا الفتية فيها ولا أقوال العلماء ولا الراجح والمرجوح في هذا، ولكن تجده من أهل البصيرة في مسائل الحدود ومسائل النكاح ومسائل المعاملات والفصل فيها باعتبار أنه يعمل بهذا. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا نظر في ترجمة راو من الرواة لحديث من الأحاديث أن ينظر في اختصاصه كما ينظر في كلام العلماء في مرويه. الغالب في نظر طلاب العلم إذا أرادوا أن يخرجوا حديثا من الأحاديث أنهم ينظروا لاسم الراوي وينظروا لكلام العلماء فيه، هذا قصور. وما هو الكمال في هذا؟ الكمال أنه ينظر لاسم الراوي كاملا بما في ذلك البلد، فإذا كان مكي يعرف أنه من أهل مكة. ما الذي يفيده كونه مكي أو غير مكي؟ أن شيخه من أي بلد، هل هو من مكة؟ هذا قرين على الاختصاص، لأن المكة يشاهدون بعضا، ولكن إذا كان هو مكي وشيخه يماني هذا إشارة إلى وجود مفازة، أين التقيا؟ وإذا كان مثلا تلميذه مدني وهو مكي وشيخه يماني وشيخه عراقي هذا إشارة إلى الشتات، ولا بد من التقاء هذا الإسناد. وفي الغالب أن الإسناد إذا جمع بلدانا متعددة أن هذا قرينة على رده، فينبغي أن يعتني بالبلدان وأن يعتني باختصاص الراوي، أن يعتني باختصاص الراوي بماذا وصفه العلماء، هل وصفوه بالزاهد أو وصفوه بالفرض، وصفوه بالمؤذن، وصفوه بالقاضي، أو وصفوه مثلا بالمرابط والمجاهد وغير ذلك. هذه أوصاف لها أثر في العلل لا يذكرها العلماء هكذا، لا، بل لها أثر في أبواب العلل، كما يذكر العلماء هنا في حال بشر بن رافع النجراني يقول هو إمامهم ومفتيهم، إمامهم ومفتيهم، إمامهم في الصلاة، فيتعلق فيها مسألة الجهر بأمين ومن خلفه ونحو ذلك. فمثل هذا يعتني بأمثال هذه المسائل. ولهذا نقول إن الموقوف عن أبي هريرة يدفع علة المرفوع، مع وجود قرائن في المرفوع تدفع علته، تدفع علته كذلك. ولهذا نقول إن حديث أبي هريرة عليه رضوان الله محتمل التحسين المرفوع، وأما الموقوف فكذلك أيضا. ومن المسائل أيضا التي ينبغي الإشارة إليها هنا أن ما تقدم الكلام عليه، أن موافقة الراوي لمرويه قرينة على تقوية الحديث، والمخالفة قرينة على الرد. ولكن ما حد الموافقة؟ نقول الموافقة إذا اكتملت في جميع طبقات السند كان هذا أقوى وجوه التقوية في موافقة الراوي. كيف يكون في جميع طبقات السند؟ لدينا صحابي وتابعي وتابع تابعي، إذا وجدنا أن فتية الصحابي توافق مروية، والتابعي توافق مروية، وتابع التابعي توافق مروية، هذا أقوى وجوه الموافقة، وهذا يدفع العلة التي هي أقوى مما لو روى واحد منهم ما يوافق فتوى. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم أن ينظر في طبقات الرواة جميعا، في طبقات الرواة جميعا. فإذا نظرت إلى حال أبي هريرة في حديث مرفوع، انظر إلى فتياه الموقوفة، انظر إلى فتياه الموقوفة، هل له شيء يؤيد؟ هذه واحدة. ثم انظر إلى التابعي الذي يروي عن أبي هريرة كأصحاب أبي هريرة، مثلا كسعيد بن المسيب أو مثلا أبو سلمة أو غيرهم من الرواة، انظر هل لهم فتيا توافق ذلك؟ إذا وافقت هذا مؤكد أيضا. ثم انظر إلى تابع التابعي الذي يروي عنه، الذي يروي عنه إذا وافق كذلك فهذا إشارة إلى أن الحديث استفاض وثبت عندهم يقينا، ثبت عندهم يقينا وعملوا به. ولهذا هذه القرائن غير منصوصة في كلام العلماء، هذه القرائن غير منصوصة في كلام العلماء. أين يجدها طالب العلم؟ أين يجدها طالب العلم؟ يجدها في مظانها في كتب فقه السلف، مثلا ما جاء عبد الرزاق بن أبي شيبة في البيهقي، في معرفة سنن الأثار، كتب المنذر بن عبد البر، موطأ مالك، وغيرها من هذه الكتب التي تهتم بفقه أولئك. لهذا نقول إن علم العلل مقترن بعلم الفقه، لا فقه المتأخرين، وإنما فقه الرواة الذين جاءوا في هذا الحديث. لهذا نقول إن طالب العلم إذا كان لديه مروي من المرويات فعليه أن ينظر في موافقة الراوي لمرويه في كل طبقة. وهل يتوقف عند ذلك؟ نقول لا، بل ينظر أيضا في أقران صاحب الطبقة كذلك. أبو هريرة يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر أولا في الثابت عن أبي هريرة فيما يخالف أو يوافق المروي، إذا وجدنا ما يوافقه ننظر في الصحابة، في الصحابة عليهم رضوان الله، هل وافقوا أبا هريرة عليه رضوان الله في مرويه هذا أو لم يوافقوه؟ إذا وجدنا أنهم قد وافقوا فإن هذا تأكيد لذلك. إذن عندنا مثلا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله الذي قد رواه البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصته مع مروان لما كان مؤذنا له. ننظر في الصحابة عليهم رضوان الله، نجد أن الصحابة يوافقون أبا هريرة أيضا ولا مخالف معه في هذا، مع ثبوت ذلك موافقة في حال أبي هريرة وهو الذي يروي الحديث المرفوع. وقد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا كذلك، كما روى البخاري معلق، وكذلك أيضا قد جاء عند البيهقي وغيره أن عطاء ابن أبي رباح قال صليت خلف ابن الزبير ودركت ابن الزبير ومن معه يقرؤون غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقولون آمين، ويقول الناس من ورائهم كذلك. وقد جاء عند ابن حبان كذلك في الثقات وعند البيهقي أيضا من حديث عطاء بن أبي رباح يقول أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون آمين ويمدون أصواتهم بها ومن خلفهم كذلك. هذا دليل على أن هذا الأمر المروي الذي جاء عن أبي هريرة وروى الحديث المرفوع دليل على أن الأمر متأكد، على أن الأمر متأكد. ولهذا لا تثريب على من صحح الحديث المرفوع عن أبي هريرة عليه رضوان الله في التأمين. في التأمين من نظر إليه كطرائق المتأخرين بأن هذا الحديث يرويه أبو عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، ويرويه كذلك بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة، يجد العلل فيه ظاهرة، ثم يقوم برده ولكن لو نظر إلى قرائن قوية غير منصوصة قطع بتقوية الحديث. ولهذا تجد في كلام العلماء يحتجون ببعض الأحاديث التي لو نظر إليها الناقد على سبيل الانفراد لقام بإعلالها، ولو نظر إلى القرائن القوية الدافعة لعللها لسلم بصحة ذلك. ولهذا لا تجد أحد من الصحابة عليهم رضوان الله يثبت عنه أن المأموم لا يجهر بآمين وكل الأقوال الواردة في هذا عنهم بالجهر بآمين بالنسبة للمأموم. أما بالنسبة للإمام فالإمام جاء فيه، وإنما ما تكلمنا على هذا ولا وأسهبنا فيه مع ورود أحاديث في هذا الباب في مسألة الجهر كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، لورود ذلك في الصحيحين كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا فقال آمين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في الصحيح، جهر الإمام فيه ظاهر، لأنه إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وجاء في رواية ولا الضالين فقولوا آمين. في الرواية ذكر آمين في هذا الحديث للإمام يعني أن الإمام تسمعه قال آمين، وإلا وما يدريك أنه قال آمين، فالجهر في هذا ظاهر. بالنسبة للمأموم فقولوا آمين، قولوا آمين بينكم وبين أنفسكم، أم يحتاج إلى نص؟ نقول يحتاج إلى نص، أمثل شيء في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، هذا وثمة حديث آخر أيضا تقدم الإشارة معنا، هذا في أوائل الصلاة في حديث البسملة، الذي يرويه سعيد بن هلال عن نعيم المجمل عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد رواه الإمام أحمد وكذلك النسائي، وفيما تقدم غنية ولا نعيد الكلام عليه هنا، ولكن نقول هذا الحديث هو هل هو الأصل في هذا الباب؟ نقول هذا هو الأصل في المرفوع، ولكن العمل أقوى منه، والعمل يقويه، اختلف العلماء بحسب منزعهم. من نظر إلى الحديث على سبيل الانفراد قال لا يوجد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه كانوا يجهرون بأمين. على هذا الأصل في المأموم الإسرار، لهذا اختلف الفقهاء، فذهب أبو حنيفة والشافعي في رواية عنه، وذهب أيضا الإمام مالك رحمه الله في رواية إلى عدم الجهر بآمين، الجهر بآمين. ولهذا قد روى، قد جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف أنه روى عن أبي حنيفة رحمه الله قال حدثني حماد عن إبراهيم قال أربع يسر بها الإمام وكذلك المأموم، قال سبحانك اللهم بحمدك يعني استفتاح الصلاة، والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين. يقول وقال به أبو حنيفة وبه أقول، وذلك أن الأحاديث لديهم في المرفوع يقول لم يثبت شيء، لدينا عمل، وهذه من المسائل الظاهرة التي استفاض فيها العمل، فلا نتوقف على ضعف الحديث ولا نقول بهذه المسألة. ولهذا نقول إن الحديث الواردة عن ابن الزبير الحديث عن أبي هريرة الموقوف تعضد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الجهر بآمين. الحديث نشير إلى تكملة فيما يتعلق في موافقة الراوي لمرويه، ذكرنا أنه ينظر في كل طبقة، هل ينتهي بذلك؟ قلنا أنه لا ينتهي، بل ينظر إلى أقران صاحب الطبقة، الصحابي ينظر إلى أقرانه، التابعي ينظر إلى أقرانه، تابع التابعي ينظر إلى أقرانه هل وافقوه أم لا. ما أثر هذا في الرواية؟ هل له أثر؟ نعم له أثر ظاهر. ما هو موضع الأثر؟ موضع الأثر إذا وجدنا مثلا أبو هريرة يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقوى الأحوال في هذا أن يأتي عن أبي هريرة ما يوافق مرويه ويجد الصحابة يوافقونه، ثم التابع وتابع التابعي يوافقونه كذلك حتى في الفتية. إذن هذا الشبيه بالنص على تقوية الحديث، على تقوية الحديث. يلي مرتبة في هذا أن يرد عن الصحابي ويرد عن التابعي، لكن تابع التابعي لم يرد عنه شيء، أو يرد عن الصحابي ولا يرد عن التابعي، فبقدر النقص الفقه المروي في الطبقات يكون تكون القرينة في ذلك دون هذا. وكذلك أيضا إذا لم يرد قول عن الصحابي ولا عن التابعي ولا عن تابع التابعي ما يؤيد هذه المروية من عمله. ثم يأتي بعد ذلك الرد، هنا القبول، يأتي الرد. الرد في هذا إذا جاء عن صحابي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم خالفه بفتواه، خالفه بفتواه، العلماء يجعلون ذلك علة. وهناك مدرستان في هذا الباب، مدرسة أهل الفقه ومدرسة أهل النقد والحديث. مدرسة النقاد ويسير عليها النقاد الأوائل كأحمد وابن المديني والبخاري وكذلك مسلم والدارقطني والترمذي عليهم رحمة الله، أن الراوي إذا خالف بفتواه حديثه الذي يرويه هو مرفوعا، أن هذا الذي يعل المرفوع ولا الموقوف؟ أيها يعل؟ نعم، المرفوع. الموقوف يعل المرفوع. نظريا قد يقول قائل المفترض أن الموقوف هو الذي يعل المرفوع لأنه هو الأولى. العلماء عليهم رحمة الله ينظرون إلى أمر آخر، وهو أن رواية الراوي بخلاف مرويه إشارة إلى أن الحديث ليس بثابت عنده، لأن أولى الناس بالاقتداء والاتباع هم الصحابة، وخاصة من بلغه العلم. صحابي جاءه الدليل مرا بين يديه وحفظه ثم رواه ثم يخالفه بفعله، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الحديث ما ثبت عنده. ولهذا نجد هذا الطريق سلكه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، وكذلك الإمام أحمد أبو حاتم، وسلكه كذلك الترمذي رحمه الله فيما يتعلق في الراوي إذا خالف مرويه. جاء هذا في حديث أبي هريرة في مسح الخفين، روى أبو هريرة عليه رضوان الله مسح الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بخلافه، فأعل المرفوع بالموقوف عن أبي هريرة عليه رضوان الله، لأن أبو هريرة عليه رضوان الله لا يقول بمسح الخفين، وروى حديثا في المسح الخفين، قالوا فهذا قرينه على إعلال ورد ذلك الحديث، لأن الراوي الأصل فيه أنه لا يخالف مرويه في هذا. وهذا له نظائر، وتقدم معنا أيضا إشارة إلى شيء من الأمثلة في هذا الباب. إذا لم يجد طالب العلم فتيا لأي واحد من الطبقات، لا فيما يوافق ولا فيما يخالف، هل انتهى الأمر؟ لا، بل ينظر إلى أصحابهم. من هو أصحابهم؟ أبو هريرة له تلاميذ ليسوا موجودين في الرواية. فمثلا أبو هريرة يروي عنه مثلا هذا الحديث أبو رافع. أبو هريرة له تلاميذ، من تلاميذه سعيد المسيب، أبو سلمة، سعيد المقبري وغيرهم، هل لهم فتيا تخالف هذا؟ إذا أجمعوا على القول بفتيا تخالف الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا، هؤلاء كيف يقف عليهم طالب العلم؟ هؤلاء ليسوا موجودين أمامه في الرواية، لا بد أن يكون عند طالب العلم ملكة، بحيث يعرف الصحابي ويعرف تلاميذه ويستحضرهم، ويستحضر التلاميذ، ليس تلاميذ الصحابي فقط، بل أيضا والتابعي له تلاميذ، فعليه أن ينظر في تلاميذ التابعي. إذا لم يجد للتابعي قولا، هل أجمعوا على خلاف تلك المروية؟ فإذا كان ثمة إجماع على المروي على خلاف ما جاء عن ذلك الإمام من تلاميذه، فهذا قرينة على إعلاله. ولهذا مثلا إذا جاء عن عبد الله بن عباس حديث مرفوع ثم تفرد واحد من أصحابه بالرواية عنه في هذا، لم نجد لابن عباس ولم نجد لتلميذه ما يوافق ولا ما يخالف. ننظر في أصحاب عبد الله بن عباس الباقين، إذا وجدنا أنهم قد أجمعوا على خلاف المرفوع، هذا قرينة على النكارة، قرينة على النكارة. وكما هو في الصحابي كذلك أيضا في التابع، وكما هو في التابع كذلك في أتباع التابعين. وكلما تأخر تضعف هذه القرينة. لماذا؟ لضعف التعظيم للراوي، لضعف التعظيم للراوي. منزلة الصحابة تختلف عن منزلة التابعين من جهة الحفظ ومن جهة الديانة. الصحابي الأصل فيه أنه لا يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لمقام الفضل والتزكية والمنقبة، بخلاف التابعين فالأمر فيهم مع فضلهم دون ذلك، وفي أتباع التابعين أيضا دون ذلك. إذن فتضعف القرينة شيئا فشيئا. فينبغي لهذا على طالب العلم أن يجمع بين الأمرين، بين معرفته في أبواب الرواية وبين معرفته لأبواب الدراية، وهي فقه الرواة. لأن الرواة على حالين: رواة لهم رواية ورواة لهم رواية ودراية، ورواة لهم رواية وليس لهم دراية، يعني ليس لهم فقه، ليس لهم فقه. هل كل الرواة الموجودين في كتب السنة الآن الذين بين أيدينا في الصحيحين وسنن ومسند الإمام أحمد كل هؤلاء فقهاء؟ ليسوا جميعا بفقهاء. منهم رواة نقل يسمع الحديث ثم ينقله إلى من بعده، ربما يكون فقيه ليس بفقيه، لكن الفقه يوزن بالمنقول عنه واعتداد الناس بقوله في زمانه فيما يدون. ولهذا ينبغي للطالب العلم أن يميز بين الراوي إذا كان فقيها وبين الراوي الذي ينقل وليس بصاحب فقه. فإنه إذا وجد الراوي فقيه فيلتمس الفقه في قوله، وإذا لم يكن فقيها يلتمس القول في أقرانه من أصحاب شيخه في الفتية في ذلك. وهذا من جهة النظر فيه لا يجد طالب العلم منصوصا، يجده منثورا، وهي أيضا من القراءة التي تنقدح في ذهن الإنسان كيف لطالب العلم أن يجدها وأن يكون بصيرا فيها. يجدها في دواوين هي ملكة موجودة عند الأوائل، وهي شاقة جدا أو متعذرة عند المتأخرين، إلا من وفقه الله عز وجل بإدامة النظر. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يسلك هذه الطريقة حتى يعرف مواضع العلة. كم من الأئمة يعلون حديثا ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، يعلونه لأجل ماذا؟ لأجل قراء لو بحث فيها الإنسان أياما لوجد تلك النتيجة. ولكن ينظر إلى ظواهر الأمور، والإمام إنما حكم على الحديث لما لديه من ملكة، لديه ربط، يعرف هذا الصحابي، يعرف فقه هؤلاء من تلامذته، يعرف أيضا ما يخالف وما يوافق، وهل له مروي يخالف ذلك. لا يفصحون عن هذا لأن هذا يحتاج دراسة كاملة، ويعطيك خلاصة يقول لك هذا الحديث منكر، ولا يفصح عما دون ذلك غالبا. ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا وجد نقدا من عالم بصير من الأوائل في حديث أن يحترز من مخالفته ويتوقع ويبحث عن تحقيق ذلك. كيف يبحث؟ يبحث على ما تقدم، ينظر في الراوي، في القرائن فيه. أحيانا الإمام يجرح وأحيانا يقوي، أو تراه يحتج فيه وتجد إسناده ضعيف. كيف يحتج فيه؟ وجد دوافع وشتات من القوة الموزعة إسنادية تتعلق بالراوي، مرويات، موقوفات، شيوخ وتلاميذ، ثم وجد أن هذه تدفع. ولو أراد أن يفصح بها لما وسعه من ذلك إلا الإطالة في هذا الباب. لهذا ينبغي الاحتراز في كلام العلماء عليهم رحمة الله على الرواة، وكذلك أيضا على المرويات. الحديث الثاني من هذا الحديث حديث الباب، وما جاء عن عبد الله ابن عتاب العدوي قال: صليت مع أبي بكر وعمر فكان يقولان غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقولان آمين، ثم ينصتان، فإذا قال المأمومون آمين ومدوا بها أصواتهم استفتحوا، يعني استفتحوا الصورة التي بعدها. هذا الحديث تفرد بروايته عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عتاب عن أبي بكر وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله من عملهم. هذا الحديث متضمن لجملة من المسائل، من هذه المسائل أن الإمام يمسك بعد قوله وللضالين شيئا يسيرا ثم يقول آمين، كذلك أيضا فإنه يمسك حتى يقول المأموم بعده بعد قوله لا في أثنائه يقول آمين، ثم إذا قال آمين انتظر ثم استفتح يعني بعد ذلك السورة التي تلي سورة الفاتحة. وهذا الحديث منكر، وهذا الحديث منكر، وذلك أنه قد تفرد به عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عتاب العدوي، وذلك أن عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث، أن عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث. ومن العلماء من يقسم حديث عبد الله بن لهيعة إلى قسمين، حديثه ما كان ما يرويه عنه قدماء أصحابه فيقولون بأن هذا أمثل حديثه، ومن العلماء من يقوم بتصحيح قديم حديثه، بتصحيح قديم حديثه وتضعيف المتأخرين. والأصل في عبد الله بن لهيعة الضعف، سواء كان قبل اختلاطه باحتراق كتبه أو كان بعد ذلك، والأصل فيه الضعف، ولكن اشتد ضعفه بعد اختلاطه فنقول بأن حديثه الأصل فيه الضعف، ولكن ما كان قديما يقبل في المتابعة، وما كان متأخرا لا يقبل المتابعة لوجود الاقتران الضعف مع الاختلاط، الاقتران الضعف مع الاختلاط في هذا الباب. ومن وجوه النكارة أيضا أن قرن خليفتين في رواية واحدة في مثل هذا الإسناد، هذا من وجوه النكارة، وذلك أن مثل هذا العمل يقتضي ماذا؟ يقتضي طول الملازمة والصحبة، طول الملازمة والصحبة، وذلك أنه ما جاء على سبيل الاعتراض إلى أبي بكر ثم حكى تلك الرواية، وإنما قد داوم بالصلاة خلفهما ثم نقل مثل هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى استفاضة من وجوه أخرى. كذلك أيضا فإن المروي عن الخلفاء الراشدين إذا قرنوا هذا الشبيه بالمرفوع، هذا الشبيه بالمرفوع لقوته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العراب، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإذا فجدنا رواية اقترن فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة من الصحابة فهذه نشدد فيها ما لا نشدد في الواحد، أو نشدد في الواحد ما لا نشدد في غيره من الخلفاء. فالمروي مثلا عن عبد الله بن عمر يختلف المروي عن عمر بن الخطاب، والمروي عن أبي بكر وعمر يختلف المروي عن عمر مجردا، والمروي عن ثلاثة يختلف عن المروي عن واحد أو اثنين منهما فيشدد في ذلك. فنقول إن مثل هذا الجمع في ذلك وشبيه بالمرفوع، فنقول حينئذ بالاحتراز في هذا الباب. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر، لأنه قد تفرد ببعض المعاني في إسناده ما لم يرد عند غيره بمثل هذا السياق. ثم إن أيضا تفرد عبد الله بن لهيعة بمثل هذا الإسناد، بمثل هذا المتن، هذا مما يستنكر عليه، ولو رواه من هو أحسن حالا منه لكان أيضا مردودا، فكيف وقد تفرد به وهو ضعيف. الحديث الثالث هو حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين خفض بها صوته، وفي رواية أخفى بها صوته. تقدم معنا أن جهر الإمام بآمين هذا ثابت في الصحيح، ولذلك ما أوردنا هذه الأحاديث في هذا الباب، وشرطنا في هذا أن نورد الأحاديث الضعيفة التي ليس في بابها صحيح، وأما الحديث الصحيح وما في بابه من الحديث الضعيفة لا نريدها، لأن هذا من الأمور الشاقة، ولكن ما يخالفه نريده لوجود من يقول بذلك. ولهذا بعض المذاهب يقولون بخفض الصوت بسبب هذا الحديث، بحديث وائل بن حجر حتى للإمام. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين قال أخفى بها صوته. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند، وأخرجه أبو يعلى كذلك في المسند، وأخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث شعبة ابن الحجاج عن سلمة ابن كهير عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وقع فيه جملة من الأخطاء، أخطاء إسنادية وأخطاء وخطأ متني. أما بالنسبة للخطأ المتني ذلك أن شعبة بن الحجاج قد أخطأ في هذا الحديث، قال وأخفى بها صوته، والصواب في ذلك ورفع بها صوته لا أخفى بها صوته. والذي روى في هذا الحديث ورفع بها صوته هو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، يرويه عن حجر ابن العنبس، يروي عن حجر ابن العنبس عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفه من جهة الإسناد وخالفه من جهة المتن، فقال ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. رواية سفيان الثوري أصح من عدة وجوه، أولها أن الأصل عند العلماء عليهم رحمة الله أن سفيان الثوري إذا خالف شعبة يقدم سفيان الثوري على شعبة ابن الحجاج، كما نص على ذلك جماعة من العلماء كيحيى بن سعيد القطان وكذلك يحيى بن معين، بل حكى البيهقي رحمه الله في كتاب معرفة السنن والآثار أنه لا يعلم خلافا في هذا، أن سفيان الثوري إذا خالف شعبة فإنه يقدم سفيان على شعبة ابن الحجاج، بل كان شعبة يقدمه عليه، شعبة الحجاج يقدم سفيان، وقد روى في حديث فقيل له إن سفيان يرويه على غير هذا الوجه فقال دمغتني، يعني أقمت الحجة علي برواية سفيان ويجله. وسبب ذلك لماذا يقدم سفيان على شعبة مع شعبة الحجاج إمام وحافظ؟ نقول من وجهين، الوجه الأول أن سفيان الثوري لديه من الحفظ ما اشتهر به، وإن اشتهر شعبة بن الحجاج بهذا وكان إماما بصيرا في هذا الباب، إلا أن سفيان أبصر. الأمر الثاني الذي يوجد بصورة ظاهرة عند سفيان وشعبة دون ذلك هو الفقه، هو الفقه. سفيان بن سعيد الثوري إمام في الفقه، والمرويات عنه في دواوين الفقه كثيرة جدا، من نظر فيما نظر في دواوين الفقه في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة البيهقي وغيرها من هذه المصنفات، نظر في فقه سفيان وجد أنه كثير جدا بخلاف فقه شعبة. ولهذا نجد، انظروا إلى الرواية في هذا الحديث، قال آمين، قال وأخفى بها صوته، وليست هذه المسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة، مسألة هذه ظاهرة، مثل هذا الأمر له أثر على الفقه. اعتنى شعبة بالحجاج بالأسانيد، اعتنى بضبط الأسانيد والإتيان بالمتون، وربما خفي عليه شيء منها، ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون سفيان بن سعيد الثوري على شعبة بن الحجاج في هذا الباب. تبع شعبة بن الحجاج، تبع سفيان الثوري على هذه الرواية، تابعه العلاء بن صالح الأسدي كما روى الترمذي في كتابه السنن من حديث العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل به، وذكره فيما يوافق رواية سفيان الثوري، وكذلك أيضا قد تبع عليه من حديث محمد ابن سلمة ابن كهيل عن أبيه بهذا الحديث، فجعله أيضا قال ورفع بها صوته فيما يوافق رواية سفيان الثوري. رواية العلاء بن صالح قد رواه الترمذي في كتاب السنن، ورواه كذلك أيضا الإمام أحمد في كتاب المسند. رواية محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه قد ذكرها الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن، وذكر كذلك البيهقي رحمه الله في كتابه السنن معلقة وما ذكرها مسندة، وهي تتابع وتؤيد أيضا ما جاء عن سفيان الثوري أنه رفع بها صوته. وبين القرائن أيضا التي يرجح فيها رواية سفيان في مثل هذا أن شعبة بن الحجاج قد روى الحديث عنه أبو الوليد الطيالسي، وروى عنه يزيد بن زريع. أبو الوليد الطيالسي يروي الحديث فيما يوافق رواية سفيان الثوري كما روى البيهقي في كتابه السنن، ولكن يزيد بن زريع يرويه على الوجه فيما يخالف رواية سفيان الثوري، ولهذا بعض العلماء يقول إن رواية يزيد هي أرجح من رواية أبي الوليد الطيالسي، باعتبار أن الأئمة أثبتوها وخطأوا شعبة فيها. الذين خطأوا شعبة ابن الحجاج رحمه الله في هذا جماعة من الأئمة كالبخاري رحمه الله فيما نقله عنه الترمذي في كتابه السنن أنه قال أخطأ شعبة ابن الحجاج في هذا، يعني في قوله وأخفى بها صوته، وحديث سفيان أصح، وكذلك أيضا قال بهذا أبو زرعة الرازي وقال بذلك أيضا الدارقطني رحمه الله كما في كتابه السنن وغيرهم من الأئمة في هذا الباب كما هو ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في كتابه السنن أن شعب بن الحجاج أخطأ في هذا. هذا بالنسبة للخطأ المتني. بالنسبة للخطأ الإسنادي أخطأ شعب بن الحجاج في هذا الحديث في موضعين. الموضع الأول أنه روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس، وسفيان الثوري يقول عن سلمة بن كهيل عن حجر ابن العنبس ابن العنبس، وهذا هو الصواب كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله. والموضع الثاني الذي أخطأ فيه شعبة بن الحجاج في هذا الحديث أنه يروي الحديث عن سلمة ابن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة ابن وائل ابن وائل بن حجر، وذكر فيه علقمة، وعلقمة ليس في حديث سفيان، فسفيان يرويه عن حجر ابن العنبس عن وائل بن حجر من غير ذكر علقمة، وهذا هو الصواب، وهذا الذي رجحه البخاري رحمه الله في كتابه فيما نقله الترمذي عنه عليه رحمة الله في كتابه السنن. ويؤيد هذا أن الصواب في ذلك ما جاء في رواية سفيان بن سعيد الثوري، وأنها هي الصحيحة بخلاف رواية شعبة بن الحجاج، أن هذا الحديث قد جاء عن وائل بن حجر من غير طريق سلمة ابن كهيل، من غير طريق سلمة ابن كهيل يرويه عنه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر، وذكره فيما يوافق رواية سفيان الثوري كما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنن، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الجبار ابن وائل ابن حجر يرويه عنه الحجاج كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، وذلك فيما يوافق رواية سفيان الثوري ويخالف رواية شعبة ابن الحجاج. وكذلك أيضا جاء من حديث رواية عبيد الله عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه كما يخالف رواية شعبة وما يوافق رواية سفيان الثوري، وهذه أيضا من المرجحات للرواية في هذا الباب فيما يوافق رواية سفيان الثوري. ومن العلل التي ينبغي أن يشار إليها في هذا الحديث في حديث وائل ابن حجر أن خطأ الراوي في الحديث في موضع قرينة على وجود الخطأ في موضع آخر، وذلك أن شعبة بن الحجاج أخطأ في الإسناد ثم أخطأ في المتن، أخطأ في المتن ثم أخطأ في الإسناد، فوجود الخطأ في الإسناد قرينة على وجوده في المتن، وجوده في المتن قرينة على وجوده في الإسناد. لماذا؟ يعني أن هذا فتح بابا عليه في عدم الضبط. ومع جلالة سفيان الثوري اجتمعت هذه الأخطاء الثلاثة في حديث قصير مسألته ظاهرة، وهي الجهر بأمين، فظهر في ذلك الخطأ الإسنادي وكذلك الخطأ المتني، مما يدل على أن الخلل في ذلك هو في أصل ضبط الحديث. ولهذا نقول من القرائن في أبواب الإعلان أنه ينبغي لطالب العلم إذا وقف على حديث من الأحاديث ثم وجد فيه علة أخطأ فيها راوي، أخطأ في موضع، فعليه أن يحترز في الحديث كله. لماذا؟ لأن هذا الخطأ ينعكس على ضبط الراوي، أنه ما ضبطه. إذا ما ضبطه الذي أخطأ هنا احتمال يخطئ هناك، فينبغي لطالب العلم أن يجعل من ذلك قرينة لشدة الاحتراز في ذلك، وهذا من التوقي والذي يسلكه العلماء عليهم رحمة الله. وتقدم معنا أيضا الإشارة في هذا الباب. الحديث الرابع في هذا هو حديث وائل بن حجر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ولا الضالين رب اغفر لي آمين. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الله عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث منكر، وعلله متعددة. أولها أن هذا الحديث تفرد به أبو بكر النهشلي عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي ممن اختلط في آخره ولم يتميز، هل رواه قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، وظاهر الأمر أنه رواه بعد اختلاطه. وهذه علة في أبي بكر النحشلي، وكذلك أيضا في حال شيخه أبي إسحاق السبيعي عليهما رحمة الله. العلة الثانية في هذا أن هذا الحديث تفرد به أبو عبد الله عبد الرحمن اليحصبي في روايته عن وائل بن حجر، واليحصبي هذا ليس بمعروف الحال، ذكره البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، وكذلك ابن أبي حاتم في كتابه العلل، وسكتوا عنه وليس بالمعروف بالرواية، وقد تفرد بهذا الحديث عن وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث مشهور، وتفرده بمثل هذا ولو كان هو أحسن حالا من حاله في هذه الجهالة لا يقبله العلماء في تفرده من مثل هذه المسألة، وهي المسألة الظاهرة، وهي أنه يقول قبل آمين رب اغفر لي، يعني أنه يدعو. بعض الفقهاء من أهل الرأي يفعلون بهذا الحديث، وهو سبب إرادنا لهذا. لماذا؟ لأنهم يأخذون بالقاعدة من وافق تأمين وتأمين الملائكة، فيجعلون فرصة ذلك للدعاء بعد التأمين، فيقول رب اغفر لي أو ارحمني، ثم يقولون آمين، رب اغفر لي وارحمني، ويقولون آمين. وهذا الحديث حديث منكر لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو مطروح. قد جاء عن أبي حمزة عن أبي هريرة عفوا عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون ذلك، يعني كانوا يستحبون قول رب اغفر لي آمين، ويعني من ذلك أصحاب عبد الله بن مسعود آل الرأي. ولكن أبو حمزة واسمه ميمون الأعور، وهو ضعيف الحديث، لا يحتج به. ونقول إن هذا الحديث ضعيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء بعد الفاتحة، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله. إذن بماذا يكتفي؟ يكتفي بقوله آمين، ثم بعد ذلك يشرع بالسورة التي تليها. وهذا فيما يتعلق في الصلاة الرباعية، وأما بالنسبة لي فيما زاد عن ذلك في ثلاثية في المغرب أو ثلاثية ورباعية في صلاة العشاء والظهر والعصر، فإنه يقول آمين بعد الفاتحة ثم يركع، ولو جاء بصورة جاء ذلك عن أبي هريرة، جاء عن عبد الله بن عمر، إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.